والإنساني أصل السعادة قريبة مش شيء بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد. ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعزائي المشاهدين، في بداية حلقتي أعبر عن سعادتي بهذا الملتقى المتجدد. انتوا وحشتوني جدا وبتوحشوني جدا من الأسبوع للأسبوع، أشتاق لمثل هذا اللقاء، ببقى سعيد جدا معاكم. والنهاردة في حلقتنا هنعيش مع حاجة غريبة وعجيبة، عايزين نتعامل معاها ونشوف هنتعامل معاها ازاي. حلقتنا النهاردة بعنوان العدو الداخلي، هذا العدو الذي يتسلل الينا رويدا رويدا، هذا العدو الذي يهمنا انه يعمل لمصلحتنا، بيدور لنا على الخير لكن للأسف الشديد بيضرنا كتير. في مواقف الضغط بيتسلل الينا ويخلينا نرتعش ونرتعب وما نقدرش نكمل الموضوع. في النجاح ننجح نجاح ورا نجاح، هو ما بيعجبوش اي نجاح، بيقول فيه اهم من كده، فيه احسن من كده، فيه افضل من كده، بيخلينا نقارن نفسنا بالاخرين، عايز دايما مننا المثالية، عايزنا نجيب 100%، عايزنا نعيش بدون اخطاء، بيضغط علينا، بيرهبنا، لكن للأسف الشديد يوهمنا انه يعمل لمصلحتنا. هذا العدو اخطر، ربما يكون اخطر من اي عدو خارجي، هو موجود جوانا. العدو ده اسمه الناقد المرضي. النهاردة هنعيش مع ايه هو الناقد المرضي، موجود جوانا ازاي، نشأ ازاي، خصائصه ايه، وكيف نتغلب عليه. ده موضوع حلقتنا النهاردة. وفي بداية حلقتنا زي ما تعودنا عايزين حاجتين بنكررهم كل مرة: الابتسامة الجميلة اللي بترتسم على الوجوه وانا شايفكم بقلبي زي ما بقول، والحاجة التانية الكشكول والقلم، علشان بنحتاج تدريبات، والتدريبات دي احنا محتاجين في بداية حلقتنا بنحتاج لتدريب، وفي وسط الحلقة وفي آخر الحلقة بنحتاج لتدريب، بناخده هومورك أو واجب طول الأسبوع. هنطلع فاصل يا إخواني ونرجع نتعرف على العدو الداخلي اللي جوانا. فاصل ثم نواصل.
النهاردة راح تكون إنسان جديد، السعادة قريبة مش شيء بعيد. والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد. ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا تاني بعد الفاصل علشان نعيش مع العدو الداخلي اللي موجود جوانا، اللي بيدعي ان هو بيعمل لمصلحتنا. تعالوا بينا الاول نتعرف على حاجة اسمها حالات الذات. الذات بتاعتنا يا اخواني لها ثلاث حالات: حالة اسمها حالة الاب، وحالة اسمها حالة الراشد، وحالة اسمها حالة الطفل. دي حالات موجودة جوانا لذواتنا، حالة الاب وحالة الراشد وحالة الطفل. الأب ده اللي هو مخزن المعايير، ده اللي بتتعرض عليه الأشياء يقول ده صح ولا غلط، حلال ولا حرام، حلو ولا وحش، مقبول أم غير مقبول. ده مخزن المعايير، ده الجزء الأبوي اللي جوانا، اللي بيلومنا لما نغلط، يقول ليه أنت عملت كده، المفروض في أحسن من كده وفي أفضل من كده. لما بغلط هو بيلومني، بيقول لي ليه أنت عملت كده. ده الجزء ده، الجزء الإيه، الأبوي. عكسه جزء تاني اللي هو الطفل. الطفل ده اللي هو بيعيش بمبدأ اللذة، ده أناني متمركز حوالين ذاته، ده ما بيفكرش في العواقب، مش مهم إيه اللي يحصل بكرة، ده بيعيش بمبدأ اللذة، نفس بدائية. النفس البدائية أو الطفل اللي جوانا ده بيفكر بمبدأ اللذة، ما بيفكرش في العواقب ولا في الآخرين، أناني متمركز حوالين ذاته، مش مهم إيه اللي هيحصل بعد كده. والاتنين في خناقة جوانا، أب فيه معايير صح وغلط وحلال وحرام وحلو ووحش، مقبول وغير مقبول، وفي جزء تاني عايز يعيش بمبدأ اللذة وما يفكرش في الآخرين ولا يفكر حتى في العواقب ولا إيه اللي هيحصل. في النص عندنا جزء اسمه الراشد. لو تخيلنا ان ده جزء أعلى ده الأب، وتخيلنا ان ده أسفل اللي هو الطفل، وفي النص ده الراشد اللي هو مدير الشخصية. ولو بصينا على الشاشة هنلاقي ان حالات الذات ثلاث حالات: ذات الوالدية اللي احنا سميناها الأب، والذات التانية اللي هي سميناها الراشد اللي هي ذات البالغ، والذات الثالثة اللي هي ذات الطفولة أو الطفل. يبقى عندنا أب، عندنا راشد في النص، عندنا طفل. الأب زي ما قلنا ده مخزن المعايير والصح والغلط والحلال والحرام، عكسه الطفل اللي بيفكر بمبدأ اللذة وما بيفكرش في العواقب وما بيهموش من الآخرين ولا الآخرين ولا صورته عند الآخرين. عندنا البالغ أو ذات الراشد أو الراشد اللي في النص، ده مدير الشخصية وبيصلح ما بين الاتنين. والاتنين يا إخواني دول في خناقة. اديكم مثال على الديناميات اللي بتحصل جوانا. الراشد ده يا اخواني ده الجزء اللي باين مني بره، اللي باين من محمد سيد الدكتور محمد سيد بره، واللي باين من حضرتك وحضرتك بره. الجزء ده اسمه الراشد، وجزء داخلي. يعني راشد ليه عينين، عين بره وعين جوه. العين اللي جوه توزن ما بين الاب وما بين الطفل، وعين بره علشان تشوف الانسان هياخد ايه ويروح فين ويتجه الى اي اتجاه. الراشد ده اللي بيخليني اروح يمين او اروح شمال، اسافر ما سافرش، اخد قرار ادخل كلية ولا ما ادخلش. جزء باين مني بره وجزء بيصلح ما بين الاب وما بين الطفل. اديكم مثال الديناميات بتحصل ازاي والخناقة بتحصل جوانا ازاي. لو ان انسان حصلت لا قدر الله مشكلة ما بينه وما بين رئيس العمل، او ابن حصل خلاف بينه وبين ابيه مع والدته مع ابوه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اول جزء بيبدأ ينقح او يشتغل اللي هو الطفل. حصل خلاف ما بيني وما بين المدير، الطفل يقولك الله سكت له ليه؟ الطفل ما يفكرش في العواقب، مش مهم السجن ولا اللي يحصل ولا اللي يجرى، ما تشتمه ما ترد عليه. طب بقولك ايه، شيل كرسي وافتح له دماغه، سيح له ده ايه، بقولك ارمي له الاستقالة على الارض، انا مش عايز الشغلانة بتاعتكو دي، بلا شغلانة بلا زفت وارمي. ده الطفل بيبدأ يشتغل جوانا، بينقح ويضغط على الراشد اللي هو بيسلك السلوك الخارجي، يقول له اضربه بالكرسي، اشتمه، ما تسكتلوش، ارميله الاستقالة. الاب مش هيسكت، يشوف الكلام ده مش هيبقى مشاهد، يبدأ يتدخل في المشهد ويبدأ يضغط على الراشد من الناحية التانية، يبدأ يقول له بقى الله انت هتسمع كلام الطفل، فين اخلاقياتك، فين سلوكياتك، يعني تخبط واحد علشان المشكلة حصلت؟ طب ما انت السبب، انت اللي وصلته للمرحلة دي، انت لو بتتصرف صح وبتأدي شغلك وعملك بإتقان ما كنتش وصلت للمرحلة دي. يبدأ يلوم يقوله ده غلط ده حلال ده حرام ده صح ده غلط، اللي انت هتعمله ده هيحصل مشكلة. يعني ايه تخبط واحد بالكرسي؟ يعني ايه تطلع الالفاظ دي من لسانك؟ انت ازاي انسان ملتزم؟ ازاي تعرف ربنا وتقول الالفاظ دي؟ يبدأوا الاتنين في خناقة. يبدأ الراشد يدخل علشان يحل هذه المشكلة. فيحلها ازاي يا اخواني؟ ده لو هو قوي. الراشد لو هو قوي يبدأ يحل المشكلة. والله انت يا طفل انت وزير، وانت يا اب انت وزير، الطفل عايزنا نسيب الشغل خالص، والاب عايزنا اشتغل على طول وضيع حقي، يعمل ايه الراشد يحل المشكلة ازاي؟ يقول طب ما يا جماعة نحل المشكلة بينكم، طب ما ناخد اجازة 3 ايام، اجازة مؤقتة 3 ايام، الانسان فيها يستجم اعصابه تهدى يسترخي، يبدأ يفكر تفكير عقلاني هو يعمل ايه. بعد ال3 ايام ممكن يرجع تاني للشغل، خبط على باب المدير، ادخل عليه اخد معاه كوباية شاي، نبدأ نتناقش ونتحاور بشكل عقلاني ونضع حل لهذه المشكلة، وبين له ايه الاخطاء اللي هو وقع فيها واعتذر عن الاخطاء اللي انا وقعت فيها. ده لو كان الراشد قوي بيصلح ما بين الاتنين. الاب طبعا هينزعج يقول لك لا 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 لا، ده يشتغل كل وقت ومفيش حاجة اسمها اجازة، لان الاب عايز الجدية باستمرار والطفل عايز الفوضى باستمرار. الطفل جوانا يقول لا 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 انا عايز اجازة على طول، احنا نقدم استقالة. هو يحل ما بينهم لو هو قوي، ويبدأ يحط حل وسط لأنه هو مدير الشخصية. الأب وزير والطفل وزير. لكن أسألكم بالله عليكم بقى وتفكروا معايا إخواني، لو إن الراشد ده ضعيف وجات له أنيميا وكش، بسألكم وردوا علي فكروا معايا وأنا واثق من قدراتكم، يا ترى إيه اللي هيحصل لما يبقى الراشد اللي في النص اللي هو مدير الشخصية ده يبقى ضعيف وينكمش؟ إيه اللي هيحصل يا ترى؟ ايه اللي هيحصل في الشخصية؟ اردوا علي. ايوه سمعكم بالظبط كده، بالظبط اجابة صح، جميل جميل، وادي اجابة تانية صح، وادي اجابة تالتة صح، اشكركم، كلام جميل جدا جدا جدا، بالظبط كده يا اخواني. ايه اللي هيحصل لو مساحته تقلصت، لو حجمه قل، لو هو ساب الرايه لغيره لازم واحد يدخل يملى المساحه دي، يا اما الاب يدخل يملى المساحه، يا اما الطفل يدخل يملى المساحه، يا اما الاثنين يملوا المساحه. وبالتالي احنا قدام نماذج عديده من البشر، شخصيه فيها الاب سائد، شخصيه فيها الطفل سائد، شخصيه فيها الاب والطفل سائدان. ده لو الراشد ضعيف، هو القائد، هو اللي معاه الرايه، لكن للاسف الشديد ساعات بيسيب الرايه لحد، بيسيبها للاب او بيسيبها للطفل او بيسيبها لاثنين. وبالتالي احنا امام ثلاث شخصيات، شخصيه هيبقى فيها الاب سائد، الصرامه، الجديه، الالتزام بالموعد، الانضباط، البحث عن المثاليه، مش عايز ابقى بدون اخطاء، بركز على اخطاء نفسي، بركز على اخطاء غيري، عندي لوم شديد للذات، مش عارف اضحك ولا عايز اضحك، وكل ما اعمل حاجه في حاجه احسن، وما عنديش وقت للعب ولا للجري ولا للفوضى، اللعب ده تضييع وقت، فانا جاد على طول وباستمرار. فدي شخصيه فيها الاب سائد، وشخصيه ثانيه فيها الطفل سائد. وانا بقول كده عشان نصنف نفسنا يا جماعه، يا ترى انت من انهي نوع حضرتك عزيزي المشاهد؟ الشخصيه اللي فيها الاب سائد اللي عندها الصرامه والجديه واللي بتنزع للمثاليه والكمال واللي عايزه تعيش بدون اخطاء واللي ما بتقبلش الخطا من الغير واللي عندها حرص شديد على الدقه والمواعيد بالدرجه لدرجه تخنق، لدرجه انه مش عايز يقبل من اي حد اي خطا، وعايز الناس دايما في احسن صوره وفي احسن شكل، عايز نفسه كده وعايز من الاخرين كده. الشخصيه الثانيه على النقيض الطفل سائد، ده بقى عايش بالهوى وبالمزاج واللعب والانترنت والمولت والديريتوس والسهر والجري والتنططة، تبدأ بالفوضى وبعد كده قد تصل بعد ذلك الى الادمان، وقد تصل بعد ذلك الى الاجرام، ونصل للشخصية السيكوباتية الاجرامية اللي فيها الطفل سائد جدا واللي فيها الراشد ضعيف جدا. ولذلك احنا عندنا شخصية فيها صرامة، شخصية اللي فيها الاب سائد، وشخصية تانية فيها الطفل سائد. يعني ايه الطفل سائد؟ واحد يكسل، حط اللحاف، ينام بقى، يعني شيل انت بقى كل حاجة، مش انت زوجتي؟ اتفضلي انت بقى شيلي كل حاجة. الولد تعبان وسخن، الله ما تركبي تاكسي وتروحي، وانا نعم انا مش فاضي، انا هسهر مع اصحابي، هو انا فاضيلك؟ اتفضلي انت بقى شيلي المسؤول، امال انا اتجوزتك ليه؟ الولد في مشكلة في المدرسة، روح انت سيادتك وحلي المشكلة. او العكس، الزوجة اللي عندها طفل سائد تهتم بالجمال والبيوتي وبشكلها وهيئتها، ومفيش مسؤوليات ومفيش اهتمام بالأولاد، وتفضل انت سيادتك شيل كل حاجة، امال انت يعني انا متجوزاك ليه؟ ما انت بابا وانت ماما وانت كل حاجة، انت تشيل كل حاجة، انا ما شيلش اي مسؤوليات، انا انام، انا اريح، انا اهتم بمظهري وشكلي وهيئتي، وانت سيادتك بقى انت اللي تشيل كل حاجة. دي الشخصية فيها الطفل سائد. شبابنا واولادنا اللي ممكن نربيهم بشكل خاطئ، ممكن نصل الى ان يبقى عندهم الطفل سائد، انترنت، تلفزيون، نخلص من المصارعه للتلفزيون للدراما، لبعد الدراما ندخل على الفيسبوك، وساعات طويله جدا 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 جدا، وبنستخدم الانترنت بشكل خاطئ، وندخل على مواقع مش مظبوطه، ونرتكب اخطاء ونرتكب محرمات لان الطفل سائد. وبالتالي انا ما عنديش جديه، انا ما عنديش استعداد اذاكر، انا هسيب لكم الكتب، طب وانا هذاكر ليه؟ ما انا كل حاجه بيجي لي لغايه عندي، انا عايش بمبدا اللذه، انا ما بفكرش في العواقب، حتى لو عندي امتحان بكره انا هسهر على القهوه، هسهر مع اصحابي، هسهر على النت، وهسهر على التلفزيون، انا فاضلكم اجتهد لايه واتعب لايه وعلشان ايه؟ انا الطفل اللي جوايا ما بيشبعش، ومهما تديله ومهما تعطيه الطفل اللي جواه عمره ما هيشبع. دي شخصيه ثانيه، واحنا عايزين نشخص نفسنا، يا ترى انت حضرتك من الشخصيه اللي فيها الاب سائد، او شخصيه فيها الطفل سائد، او شخصيه فيها الاب والطفل سائدان. واحد هيقول لي الله، والدكتور ده عمال يطلع لنا مش عارف ايه وحاجات جوانا وديناميات، واحنا كلنا عيانين؟ هو احنا كلنا مرضى؟ لا، احنا مش عيانين ولا مرضى، لكن انا بتكلم في مجال الارشاد النفسي، الارشاد غير العلاج. العلاج بيتعامل مع ناس حالات مرضية، لكن الإرشاد بيتعامل مع كل البشر. وعلى فكرة الناس في العالم دلوقتي بيقولوا الكاونسلينج أو الإرشاد النفسي ده حق لكل الناس، كلنا عندنا قدر من اللا سواء، محدش يخدع نفسه، كلنا عندنا قدر من اللا سواء، بس بيبدأ قد كده وبعدين يكبر، وبعدين ممكن يبقى مشكلة نفسية ويبقى مرض نفسي. مش لازم يبقى عندي مرض نفسي ولا عندي مشكلة نفسية، بس عندي قدر من عدم الاتزان. ممكن الأب سائد سنة، الطفل سائد سنة الأب والطفل بتصارعوا جوايا، ده شيء طبيعي لأن احنا كلنا بشر. علشان نوصل للشخصية السوية 100%، الشخصية اللي هي عندها نوع من الاتزان، الشخصية السوية اللي عندها نوع من الاتزان، علشان نوصل لكده يبقى لازم يا إخواني فيه توازن داخل الأسرة نفسها، في توازن في المجتمع. يعني الأسرة بتربي صح، المجتمع كله بيربي صح، ودي فرضية ضعيفة جدا، فرضية نادرة لا هنا ولا هناك. أكيد الآباء عندهم أخطاء لأنهم بيربوا بالسليقة من غير ما يدرسوا تربية، وبرضو المجتمع فيه أخطاء كتيرة، وأنا ابن أسرة وابن مجتمع، شخصيتي مش أنا اللي مسؤول عنها بس لوحدي، لكن في أسرة وفي مجتمع. وبالتالي طالما في خلل داخل الأسرة وفي خلل داخل المجتمع، لازم هيبقى فيه خلل ولو بسيط حتى في الشخصية. فبالتالي أنا ما بتكلمش عن حالات مرضية، لكن بتكلم عن مشكلات جوانا، بتكلم عن أصناف لشخصيات. يا ترى أنت الأب عندك سائد، ولا الطفل عندك سائد، ولا الاثنان سائدان؟ يعني إيه الاثنين؟ الاثنان سائدان، ده زيادة وده زيادة، الأب زيادة والطفل زيادة. يبقى شخص عنده الجزء الأبوي متضخم بيلومه شد عليه، أنت مقصر، فأنت غبي يا راجل، أنت إيه اللي أنت عملته بعد العمر ده كله؟ عندك كم سنة؟ كم؟ يا سلام، وبعد العمر ده كله شوف زمايلك وصحابك بقوا فين وانت بقيت فين؟ انت لسه لغاية دلوقت ما حققتش حاجة خالص، ايه اللي انت عملته؟ ايه اللي انت عملته؟ ايه اللي خلاك لسه؟ شوف صاحبك فلان بقى فين وصاحبك فلان بقى فين، وانت انت انت تلوم نفسها، والجزء الابوي سائد، انت شوفي شوفي بنت صاحبتك بقت شكلها ازاي، شوفي دخلت كلية ايه، وانت بنتك مش عارفة بترد عليك بصوت عالي، هو انت عارفة تربي؟ الجزء الابوي انت غبي، انت فاشل، انت مقصر، انت ملخبط، لما بيزيد عن حجمه بيزيد عن حده بيتضخم، يبدا يرسل اللوم والرسائل السلبيه للراشد. الانسان مش قادر يتحمل، لازم يعمل حاجه اسمها ميكانيزمات دفاع، لازم يهرب. مين اللي هيتحمل ان في حاجه جواه بتقوله انت غبي وفاشل وملخبط ومش مظبط؟ يعمل ايه بقى؟ يجي رايح للطفل شويه، يعيش بقى، يكسل الاب، يخليه صارم، يحط برنامج شديد صعب تحقيقه، ويسهر ويتعب ويبذل مجهود زي الطالب اللي يحط جدول على احسن ما يكون، هذاكر 10 ساعات، هعمل معرفش ايه، مش هلعب، مش هجري، مش هتنطط، هبذل مجهود، لازم اطلع الاول، لازم اعمل مجهود، ويفضل يقعد بقى يوم واثنين وثلاثة واسبوع على هذا الحال. بالتدريج ما يقدرش يتحمل لان حط مستويات عالية ورفع المعايير بتاعته وحط اهداف مرتفعة. ايه اللي هيحصل؟ هيمل بالطبع، وبعد ما يمل ينتقل للايه؟ للطفل بقى، خلاص انا ما عرفتش احقق الجدول، وانا بصراحة انا فاشل، يرامي الورقة، خلاص انا فاشل. طب وبعدين الحل ايه؟ انتقل بقى للطفل شوية، اكسل ونام ونام وابدأ اتغطى، ويبقى الواحد مثلا عنده الكلية ومش عايز يروح، عنده الشغل ومش عايز يروح للشغل، دخل في دايرة بقى ايه، الطفل زهق بقى، عنده لا مبالاة، مش بيحس بأي حاجة، مش سائل في حد، يغيظ بابا وماما، مش عايز يروح الشغل، ايه الشغل ده؟ بلا شغل بلا نيلة، استريح بقى انا تعبت. يعيش طفل شوية، يعيش في اللذة والشهوات، ويعيش فترة وبعدين يزهق، يقول لك ايه المسخرة اللي انا فيها دي؟ ايه القرف اللي انا فيه ده؟ زهقت قوي من الطفل، ارجع تاني للأب والصرامة بتاعته، اعمل معايير عالية واحط حاجات مرتفعة وابدأ اشتغل تاني، ارجع للجدية، ارجع للصرامة، ارجع للسهر والتعب وبذل المجهود، ازهق اروح للطفل والكسل وريح، وابدا اريح وكسل، ازهق اروح للاب، من الاب للطفل، هكذا رايح جاي، شويه ابقى شيخ ورب دقني وابقى ملتحي وانسان كويس وبخاف من الحرام وما اعملوش، ازهق ان انا بشد على نفسي وبدخل في الدين بعمق اكتر من اللازم، اجي رايح للطفل، ممكن اشرب سجاير ولا اعمل اي حاجة، اتلخبط شوية، ارجع تاني ازهق، ابقى شيخ، ومن شيخ ارجع للطفل واعمل البعض المحرمات والاشياء الخاطئة او الكسل واللامبالاة والفوضى، ارجع تاني ورايح جاي رايح جاي. يبقى احنا قدامنا دلوقتي اخواني 3 انواع من الشخصيات، شخصية فيها الاب سائد، شخصية فيها الطفل سائد، شخصية فيها الاب والطفل سائدان. طب الاب لما يسود بقى بيدخلنا في حاجة اسمها الناقد المرضي. الناقد المرضي ده ليه مجموعة من الخصائص. هو الناقد المرضي اصلا بيجي ازاي؟ تعالوا الاول قبل ما نتكلم عن الناقد المرضي نشوف علماء الاسلام اتكلموا عن الموضوع ده ازاي. احنا عندنا نفس ولا ثلاثة؟ هي نفس ولا ثلاثة؟ استأل السؤال ده سيدنا الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، قالوا له يا إمام هل النفس واحدة أم ثلاث؟ الإمام ابن القيم كان جميل ورائع، كان بيحب يجمع الآراء، قال لا مشاحة عندي، الرأيين صحيحين، الرأيان صحيحان، الاثنين صح. إزاي الاثنين صح يا إمام؟ ده ناس بيقولوا النفس واحدة وناس بيقولوا النفس ثلاثة. قال نعم لا مشاحة عندي، فهي واحدة في أصلها ثلاثة في أحوالها. وخلي بال حضرتك احنا على الشاشة من شوية كنا بنقول حالات الذات، شوفوا الدقة بتاعت الإمام، ده كلام رائع جدا، كلام علمي دقيق وكلام فيه حصافة ودقة. ازاي الإمام الجليل العظيم واحنا شايفين على الشاشة الحالات، النفس لها حالات، واحدة ولا ثلاثة يا إمام؟ قال واحدة في أصلها ثلاثة في أحوالها، أب وراشد وطفل، زي ما احنا شايفين على الشاشة الآن، ادي الثلاث حالات للذات، الأب ذات الوالدية، الراشد ذات البالغ، ذات الطفولة الطفل، الأب والراشد والطفل. طب الإمام فسرها ازاي بقى؟ ازاي حكاية ان النفس تبقى واحدة وبعدين تبقى ثلاثة في الأحوال؟ قال هي واحدة، ربنا قال يا أيتها النفس، مفيش لفظ في القرآن أنفس، لو كانت أنفس كان ربنا قال أنفس، لكن النفس واحدة، يا أيتها النفس المطمئنة. قال بس النفس ثلاثة في أحوالها، حاجة اسمها النفس اللوامة، وحالة اسمها النفس الأمارة بالسوء، وحالة ثالثة اسمها النفس المطمئنة. إزاي بقى تبقى واحدة ويحصل لها الثلاث حالات دول؟ فسر الإمام ابن القيم رضوان الله عليه، قال الحالة الأولى اللي هي حالة النفس الأمارة تيجي إزاي؟ دي النفس الطفلية البدائية اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي بتنزع للشهوات، اللي عندها مبدأ اللذة، اللي ما بتفكرش في العواقب. فقال الإنسان ينظر نظرة محرم، شاب قاعد على الإنترنت، دخل على موقع مش مظبوط، بدأ يشوف حاجات مش مظبوطة حرام، بعد شوية يبقى دي النفس الأمارة خليته دخل في الحرام، عمل حاجة غلط. واحد راجل ماشي في الشارع نظر لامرأة بصلها، اتحركت النفس الأمارة اشتغلت. طب بعد شوية روح البيت او قفل اللي هو الجهاز، بدأ يراجع نفسه، الله مش عيب عليك، ما انت مش عارف ان ده حرام، انت مش لسه كنت في خطبة الجمعة النهاردة وسمعت ان ده حرام وانت عارف ومتيقن ان ده حرام، ازاي تدخل على الحرام ده وانت عارف؟ ازاي حرام عليك، انت مش خايف من عذاب ربنا؟ هتقول له ربنا ايه اللي انت بتعمله ده؟ تبدأ النفس اللوامة تشتغل. ادي الحالة التانية. يبقى الحالة الاولى النفس الامارة، النفس البدائية، النفس الطفلية، النفس اللي بتنزع، اللي عايشة بمبدأ اللذة والشهوات اللي احنا بنتولد بيها اصلا. وبعدين تبدأ النفس اللوامة تدخل بعد ما الانسان يرتكب الخطأ او الحرام، تبدأ النفس اللوامة تدخل، ليه عملت كده؟ طب الانسان انفه جوه في الليل، اتوضى صلى ركعتين، قعد في السكون وفي الهدوء وفي جوه في الليل، خلق كله حبيب بحبيبه، وبعدين قعد ينادي ربنا سبحانه وتعالى وبدأ يشعر بالرقة، نزلوا دمعتين، بدأ يشعر بالخشوع، السكينة بدأت تتسلل للقلب وللنفس، الجسم بدأ يشعر باسترخاء، بدأ يشعر بالصفاء النفسي بالهدوء، دخل في حالة اسمها حالة النفس المطمئنة. وبالتالي الإمام بيقول إن احنا كلنا بنمر بالثلاث حالات دول، ما هماش ثلاث أجزاء، ده الكلام العلمي الصحيح اللي قالوا علماء النفس الآن. شوفوا الدقة وعظمة علماء المسلمين بتوعتنا قد ايه كان عندهم رؤية وبعد نظر، لان الحاجات دي جايبينها من كتاب ربنا، وكتاب ربنا فيه اصل، فيه كل العلوم الصحيحة لازم يكون لها اصل في كتاب الله، الوحي المحض يا جماعة، ده كلام الله، لازم تبقى كل العلوم الصحيحة اصولها موجودة في الكتاب والتفاصيل عند العلماء، لكن علم النفس بالذات وتزكية النفس القرآن كله تزكية نفس، لان هو القرآن والهداية جايت ليه؟ لماذا جاء؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإحنا شغالين في تزكية النفس، برنامجنا شغال على الإنسان الجديد وشغالين على النفس البشرية، ومرجعنا والأصول بتاعتنا كلها بنرجع لها من القرآن الكريم ومن السنة المشرفة ومن أقوال علمائنا من السلف الصالح اللي جابوها من الكتاب وجابوها من السنة. الإمام ابن القيم أرجع له تاني لكلامه الجميل الرائع، واحدة في أصلها ثلاثة في أحوالها، ثلاث أحوال يا إخواني، حالة النفس الأمارة بالسوء وحالة تانية النفس اللوامة، وحالة تالتة اسمها النفس المطمئنة، واحنا بنتقلب بين هذه الحالات. بس كمان قال فيه غلبة بقى، في شخص بيبقى بيغلب عليه النفس الايه الأمارة اللي احنا سميناها الطفل من شوية، وفي شخص يغلب عليه النفس اللوامة، وفي شخص يغلب عليه النفس المطمئنة. هو أقرب للنفس المطمئنة، لكن ما فيش حد يبقى في النفس المطمئنة على طول دائما، باستثناء طبعا الأنبياء احنا مخرجينهم برا المعادلة، لأن هؤلاء معصومون من عند الله عز وجل، صغائر وكبائر وخوارم المروءة وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها قبل وبعد البعث، ده اللي مجمع عليه العلماء. فالأنبياء معصومون خلاص، دي قصة خلص. هنتكلم علينا احنا كبشر، احنا كبني أدمين. وارجع تاني اسألك وصنف نفسك حضرتك، يا ترى انت من انهي نوع؟ عندك غلبة للنفس اللوامة، ولا عندك غلبة للنفس الأمارة، ولا بنقولها بلغة علم النفس الأب عندك زيادة، ولا الطفل عندك زيادة، ولا انت عندك بالانس او توازن، فيه توازن ما بين الثلاث حاجات جواك؟ يعني الراشد اللي عندك قوي، ولا الراشد اللي عندك ضعيف؟ احنا مش بنقول كده عشان نصنف، احنا في علم النفس الحديث ما بيهمناش كتير قوي حكاية التصنيف، لكن يهمنا حكاية التطوير. الجزء بقى الأبوي بقى لما يزيد، لما يتضخم، لما يعمل جلد ذات، لما يلوم باستمرار، يبقى كده الأب تضخم، يبقى كده دخلنا في حاجة اسمها الناقد المرضي، اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة، اللي هو العدو الخفي، اللي هو بيدعي ان هو شغال لصالحي، اللي هو عايزني بدون أخطاء، وعايزني مثالي، وعايزني في أحسن صورة، بس ساعات بيشد عليا وما بيرحمنيش، بيفسد عليا لذة الايه النجاح، وبيفسد عليا لذة الاستمتاع بالحياة لما الجزء الابوي يسود. نستأذنكم معانا اتصال.
السلام عليكم.
ام بلال من الجيزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت انا اتصلت بحضرتك قبل كده لما كلمتك عن ابني اللي هو في الجامعة. فلي اخ دلوقتي عنده 11 سنة، فانا مش عايزة اتعامل معاه نفس المعاملة اللي فاتت، ان انا يعني اضربه او اعمل مقارنة. لما يجي يذاكر كان بيحفظ وماشي في الحفظ كويس، ما بقاش يحفظ. فهو في سنة خمسة ابتدائي. في الواجب مش عايز يكتب واجب، عايز يقعد مثلا على الكمبيوتر، عايز ينزل يلعب. فانا مش عارفة اتعامل معاه ازاي، مش عايز اتعامل باسلوب الضرب ولا اتعامل بالمقارنة.
فين بابا؟
موجود وسامع حضرتك.
طيب فين دوره؟
ايه
فين دوره؟
دوره يعني هو حنين مع العيال زياده عن اللازم، يا اما يضرب.
طيب خلاص، ما احنا في عدم توازن.
انا حابب اتصل بحضرتك وهو موجود وسامع الحلقه على اساس ان احنا نعرف نتعامل معاه.
يعني هو جنبيك علشان يسمع الحلقه النهارده.
ايوه اتصلت بحضرتك.
بس ده واضح ان هو متسامح وطيب جدا وراجل، يعني
طيب جدا.
ربنا يكرمه يعني، بنشكره يعني، واعطيك انت بقى منتهى الحريه وتتواصلي وتتصلي.
لا ما هو الحنيه بتاعته اللي هي عملت قبل كده مع اخوك.
يعني انت ما عندكيش اخطاء خالص، وانت ما بتشديش على العيال وتركزي على اخطائهم وعيوبهم؟ هو حنين وانت بتركزي على عيوبهم واخطائهم، ولا حسناتهم وايجابياتهم بتركزي على ايه بالظبط؟
بصراحه على ده وعلى ده.
طيب يا ستي اشكرك،
وانا زي ما قلت لحضرتك قبل كده كان العيب فينا مع الكبير اللي لحد دلوقتي قاعد 7 سنين في المعهد بعد
مننا. اشكرك شكرا ليكي. ف هنا للاسف الشديد لما يبقى عندنا طرفين في الاسره، طرف حنين وبيدلع وبيدي مصروف ونفذ لك كل اللي انت عايزه، وخاصة الاب اللي بيغيب عن البيت فترة طويلة، فبيرجع يقول لك ماما بتشد طول النهار، عمالة تقول لهم ذاكروا 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 ذاكروا. ولذلك بنلاحظ في كثير من المنازل ان بعض الامهات عندهم كلكية اسمها التحصيل الدراسي، الابن يطلع الاول ولازم يطلع ويجتهد ويحل الواجب ويذاكر، ويفضلوا يضغطوا على الولد حتى وهو في سن صغيرة، وبعدين يكبر نفس القصة، في الاخر الولد بيمل، وبعدين في طرفي نقيض، في صراع، في مشكلة، في عدم اتساق في التربية. حنين، أب حنين حنون عطوف، وأم للأسف الشديد برضو ممكن تركز على الأخطاء وعلى العيوب. أنا معرفش التفاصيل إيه بالظبط عشان محدش يزعل مني، لكن بقول إحنا محتاجين نعمل نوع من الاتساق، محتاجين نضبط المصروف. ما فيش حاجة اسمه مصروف مفتوح، ما فيش حاجة اسمها حنين وإن أنا أدي لأولادي كل حاجة. لازم أوقف، لازم أقول لأ أحيانا، وأقول لأ بسبب، لكن ما في تقنين مصروف كام، هاخد ايه خلال اليوم، ده المطلوب. وكذلك الام عليها تركز، بلاش تركز على التحصيل الدراسي بس، تسمع لاولادها، تحاورهم، تناقشهم في حاجات تانية كتير. يا ريت نخرج ونتفسح ونقعد ونتكلم مع بعض، نعمل ضبط ونعمل حزم، بكده تستقيم الامور. معايا اتصال تاني، استاذ محمد من البحيره.
محمد حامد.
شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم.
اتفضل يا فندم.
الله يبارك فيك.
اتفضل سيادتك. اتفضل حضرتك.
انا معجب جدا من الحاله بتاعت حضرتك.
الله يخليك. الله يبارك فيك.
حضرتك جبت على وتر حساس جدا في كل بيت.
الله يكرمك. ربنا يبارك في سيادتك. امرني. اتفضل.
الولاد عندنا مش مدلعين بقى. لكن احنا بنحقق كل اللي هم عايزينه. لكن برضه مش لاقيين اللي هم ايه، مش لاقيين منهم رد الفعل اللي احنا عاوزينه يعني.
ايه يعني ايه رد الفعل اللي احنا عايزينه؟
اللي احنا عايزين يبقى الانسان كويس، ادينا كويس. انا ابني دخل الكليه دلوقتي. مش الكليه اللي كان عايزها. اولا يعني. رغم ان كان متوفر له جميع عوامل النجاح. رغم توفر له عوامل جميع عوامل النجاح ديت، ومع ذلك برضه ما حققش الحاجه اللي هو كان عايزها او اللي احنا كنا عاوزينها، ودخل كليه تانية.
اسال يعني هستاذنك، اللي هو كان عايزها ولا اللي انتوا عايزينها؟
اللي هو كان عاوزها
ولا اللي انتوا؟ بس انت قلت لي من شويه اللي احنا كنا عاوزينها برضه.
وبرضه يعني كنا كان املنا يعني
كانت كليه ايه بقى؟ كليه بيسموها كليات القمه يعني، اللي بيسموها كليات القمه. طب هو يعني لو ما دخلش كليه القمه خلاص بقى انسان تاني؟
لا احنا يعني هو كان في امكانه متوفر له جميع العوامل وامكانه وزمايله داخل.
هو كل العوامل دي من وجهه نظر حضرتك، من وجهه نظرك انت، هو مش ليه قدرات وامكانيات؟ مش تعب وعمل اللي عليه؟
عمل اللي عليه.
طب ايه المشكله؟ طيب مش مرضى بالاول ربنا
حضرتك برضه. في عوامل يعني ممكن ادمانه للنت، هل قعده قدام النت كتير، هل دي تكون سبب في ان هو مثلا ما حققش اللي هو عاوزه؟
اشكرك. اشكرك. شكرا يا استاذ محمد. اشكرك. طبعا الـ واضح ان الناس بتتصل عشان ولادها. هو الشعب المصري يبدو ان هو عايش عشان عياله. الناس عايشه عشان عياله. احنا بنعمل برنامج علشان الانسان يبقى انسان جديد ويطور حياته. معظم الناس بتتصل عشان عشان اولادها. فواضح ان الناس، حتى كان في تحليل غريب جدا بيقول ان الثوره المصريه لما قامت كان جزء كبير علشان تشتعل الثوره، كان جزء كبير الناس ثارت من اجل اولادها، مش لاقين وظائف وخايفين عليهم وقاعدين في البيوت بطاله، فلم تقم من اجل النفس ولكن قامت من اجل الابناء. صحيح ده شيء جميل جدا ان احنا كمصريين نعيش عشان ولادنا، بس احيانا بنضغط على ولادنا ضغط ما بيتخيلوش يعني شيء فوق الوصف. وبرضه في تدليل، هوفر لك كل حاجه، احنا كنا عايشين في شقاء وظروف صعبه، احنا كاباء كجيل بنقول كده، فاحنا هنوفر لك كل حاجه. فده بيفسر الشخصيه، ده بيخلي النفس الطفليه تتضخم، وفي نفس الوقت عايزينك في احسن صوره، فالجزء الابوي بيتضخم، فبيطلع لنا اولاد مش قادرين يتحملوا الضغط ولا اللوم، فينتقلوا الى الطفل ويعيشوا مع الانترنت. وعلى فكره الخطر الحقيقي الداهم اللي هو قادم على البشريه انا بسميه الخطر القادم او الخطر الكبير اللي جاي في الفتره الجايه، ان احنا هنطلع ناس شكلها كبير لكن من جوه النفس الطفليه عندها عاليه، هم اطفال من الداخل. فلذلك النت ده المفروض يبقى ليه ضبط، بس بالحوار لازم يبقى فيه كام ساعه، لازم النت يبقى موجود، الجهاز موجود في الصاله، بابا وماما قاعدين مع الولد. ما ينفعش مهما كان سن الابن، ان احنا بشر وده طفل وده شاب ومراهق ممكن يغلط، فلازم نحميه من نفسه ونبقى جنبيه، لازم يبقى فيه ضبط بالساعات. وفي نفس الوقت مسألة المستقبل دي مسألة بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان بيتعب ويبذل المجهود، وفي النهاية النتائج على الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر، فضل. مدام هبة من القاهرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا جزاكم الله خيرا على البرنامج الأول، أنا أول مرة أشوفه في الحقيقة.
نعم شرفنا بيك.
كنت عايز أتكلم يعني أنا زي ما حضرتك بتقول اللي هي الشخصية الثالثة، اللي هي عندي الطفل سائد واللي هو الابوي سائد شويه كده وشويه كده. فمش عارفه اتعامل معاه يعني. انا يعني عايزه ابقى يعني عايزه ابقى متوازنه يعني، عايزه يبقى الراشد عندي متحكم، ما يبقاش شويه طفل وشويه بالغ، لان ده عامل لي مشاكل كتير.
جميل جميل جدا.
وبعدين زوجي بحس ان هو
الفتره اللي انت
يعني
مع استاذنك عشان المشاهدين برضو يستفيدوا، الفتره اللي انت فيها بيبقى الطفل سائد، ايه السلوكيات اللي بتعمليها؟ والطفل الفتره اللي فيها الاب سائد، ايه السلوكيات اللي بتبقى غالبه على حضرتك؟ اذا حبيتي هذا يعني يرجع لحضرتك، يعني اذا حبيت الناس يستفيدوا في البرنامج.
الاب لما يكون سائد بتكون همتي عاليه، بتجه لربنا قوي.
أيوة.
القران ببقى متحمسه، ببقى بحفظ كتير، بروح اماكن. لا يا جماعه لازم نقيم الليل، لازم نصوم، لازم نعمل. في الطفل بعد كده بقى خلاص بقى لا صيام ليل، طب بلاش النهارده، اصل انت مكسله، اصل خلاص بقى بكسل اعمل كل حاجه، امسك المصحف من هنا انام عليه او
تنام على المصحف
امسكه وانا نايمه اصلا.
جميل.
ماليش مزاج مش عايزه اعمل.
ما عندكيش
رغبه؟ يعني الطفل لما يكون عندي سائل ما ببقاش عايزه اعمل حاجه، ولا اقرا كتاب ولا ولا اعمل اي حاجه.
جميل.
من من اللي انا يعني حابه انها تنمي شخصيتي يعني.
طيب سعداء بمداخلتك وشكرا ليكي. وعلى فكره حلقه النهارده والحلقات كلها بتاعت برنامجنا انسان جديد هتبقى الحلقات دي كلها شغاله يا اخواني على مساله الاتزان النفسي، ازاي نصل لتزكيه النفس، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ده نموذج رائع ودي مداخله جميله جدا. بنشكر الاستاذه هبه على هذه المداخله الرائعه وعلى شجاعتها وصراحتها وعلى الهوى، وبتكلمنا وبتقول لنا فعلا هي ساعات تبقى كده وساعات تبقى كده، ازاي نعمل توازن وازاي الراشد نقويه. الاول هنبدا بالناقد المرضي، العدو الداخلي اللي هو مكلكع والاب المكلكع اللي بيجلد الذات، ازاي نتغلب عليه وننتصر عليه ونتعامل معاه ازاي، ازاي نعمل هذا الاتزان. ده اللي هنقوله ان شاء الله بعد الفاصل. هنطلع فاصل وبعدين نرجع نتكلم في هذا الموضوع. فاصل ثم نواصل.
النهاردة راح تكون إنسان جديد، أصل السعادة قريبة مش شيء بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد، ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا لكم تاني وما زلنا مع حالات الذات، وما زلنا في رحلتنا الجميلة، وما زلنا مستمتعين بفضل الله عز وجل مع العدو الداخلي اللي احنا ناويين نتغلب عليه، الجزء الابوي المتضخم. كلنا محتاجين للوم يا اخوان. ربنا اقسم في القرآن الكريم بالنفس اللوامة، لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. كلنا جوانا نفس لوامة تلوم الإنسان على التقصير، وتلوم الإنسان على التقصير في الخير وعلى فعل الشر والسوء، بتلوم هذه النفس اسمها النفس اللوامة. لكن اللوم لو زاد، لو حصل تضخم لهذه النفس وزادت عن حجمها الطبيعي، طبعا مش بتكلم بشكل مادي، يعني دورها زاد داخل الذات وداخل النفس، وبدأ الجزء او الجزء اللوام ده او النفس اللوامة دي او الجزء الابوي اللي سميناه في علم النفس، وحصل تضخم نمو غير طبيعي في الدور، وبدأ اللوم يشتغل وتحول اللوم الى جلد ذات. احنا ضربنا مثال قبل ذلك احب اكرره مرة تانية. احنا قلنا ان في حاجة اشارات المرور يا جماعة، انا عندي اشارة حمراء وعندي اشارة صفراء وعندي اشارة خضراء. الاشارة الحمراء بتقول لي ستوب، اقف، مش كده؟ طب بفضل واقف على طول ولا بعد شويه ببدا انتقل؟ لان الاشاره الخضراء بدات تظهر. تخيلوا بقى انسان وقف قدام الاشاره الحمراء وحط ايده كده على خده، وبعدين قال لك بدا يلوم نفسه لوم زياده. الاشاره الحمراء دي ده اللوم. لكن لو حصل استغراق بقى في اللوم، وازاي عملت كده وليه تقع في الخطا ده وده مش مظبوط، انت لازم تعاقب نفسك، انت لازم تحاسب نفسك، انت يعني المفروض تبقى في خلوة وتراجع نفسك. وبعد ما تراجع نفسك، استغراق في اللوم، بهدلة للذات، ضغط على الراشد. فالضغط الشديد ده عادة اكيد هيولد مشاكل وعدم اتزان. نستأذنكم في اتصال معانا.
السلام عليكم.
ام احمد من السعودية، تفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا ام احمد.
انا بقول لحضرتك يا فندم، يعني انا كمان لي بيغلب عليا حاله اللوم في ايه، في ان لو مثلا في الشغل استعملت قلم، خدت قلم واستعملته في حاجه خاصه دي، لازم مثلا احط حق القلم ده واحط القلم في الشغل نفسه، وما اعرفش اقعد اقول لا حرام والكلام ده كله، انا استعملته غصب عني، انا الكلام ده. بس في حاجه تمام، لو انا مثلا ليا حق عند حضرتك اجي اقول لك انا ليا حق عندك، ما ادتنيش الحق ده، ممكن ما احبش اقاضيك ولا احب اخد الحق ده بالمحكمه والكلام ده كله، لا انا قلت ليا حق، اديتهولي ما اديتهوليش خلاص، يبقى هاخده منك يوم القيامه. ففي حالات النوم دي بتجيلي على طول، وحالات ان مثلا ايه ان الهمه العاليه زي ما قالت الاخت هبه، ساعات الواحد ايه يقول هصوم النهارده، لا طب انا مش هقدر اصوم، اصلي باخد علاج، اصلي مش عارفه ايه، اصلي بيبقى بين الحاله دي والحاله دي. انما الحاله السائد عليا اكتر ان انا بلوم على الحاجه اللي تخص الغير،
بتخص الغير،
تخص الغير.
انت استاذنك في سؤال يا ام احمد، استاذن حضرتك في سؤال، هل انت صورتك عند الناس مهمه؟ بتخافي على صوره الذات، صورتك عند الاخرين؟
لا،
بس اللي انت بتقوليه عكس كده، مش كده برضو؟
يعني انا ما
بتخافي على صورتك عند الناس، شكلك يبقى وحش وسط الناس، او يقولوا ان عليك ان انت مقصره، او مش قد كده، او اخطأتي في حقهم.
ده لا، ده فيه بقى حته بالعكس، لو انا عملت حاجه كويسه وحد يثني عليا فيها بتضايق، اقول ده كده خدت حقي في الدنيا. ما انا يبقى كده اكيد ربنا مش هيديني حقي في الاخر.
ليه بس؟ ربنا غفور رحيم.
معرفش يعني، انا مثلا ايه
سبحان الله
اثني عليا في حاجه اقول ايه خلاص بقى
ليه ده
ربنا
يا النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك عجل بشرى المؤمن.
لا ده انت عملت كده خلاص اسحق في الدنيا، انا مش عارفه.
طب هستأذنك في سؤال اخر، هل انت عايشه في دايره الاخر اكتر؟ يعني بتحب الناس وتخدمهم على حساب نفسك؟
ممكن كتير قوي
عايشه في دايره يعني الاخر. أنا يعني انت اللي بيسموكي بقى الشمعه اللي بتحترق علشان تخدم الاخرين؟
لا لا، انا قصد اصلا يعني مثلا زوجي متوفي وهحاول الناس اللي قدموني كده، قلت لا انا عايزه اكون مع الرسول عليه الصلاه والسلام، ربي اولادي واكون مع الرسول عليه الصلاه والسلام. دي اللي في دماغي. بس ما اعرفش بقى يعني، بس مثلا لما ابني بيبقى مقصر كده ببقى متضايقه، بحس على صلاه الفجر على طول واقول له انت قمت صلي، وصلاه الفجر بالذات اللي بدا فيها. فمش عارفه، اتمنى بقى اقعد الوم نفسي بالتقصير. هو ده بس بحس ان خايفه لو اكون حاجه مرضيه يعني.
لا ان شاء الله مش حاجه مرضيه، بنطمنك وهنطمن حضرتك، ويا ريت نكمل الحلقه والحلقات القادمه باذن الله عز وجل، ونراجع الحلقات اللي فاتت يا اخوان. اشكرك، فشكرا لحضرتك وهنريحك ان شاء الله باذن الله عز وجل. طبعا باكد برضو ان احنا يا جماعه لازم نتواصل مع الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، لينا صفحه على الفيسبوك اسمها برنامج انسان جديد. هذه الصفحه احنا عملنا عليها خدمه لحضراتكم ايميل، هذا الايميل ممكن حضراتكم تبعتوا المشكلات الخاصه. بعض الناس قالوا اتصلوا عليا وقالوا ان في مشكلات خاصه وفيها نوع من الحساسيه وما ينفعش ننزلها على الفيسبوك، فاحنا عملنا لكم ايميل خاص انا اللي هطلع عليه فقط، وده من باب الامانه واحنا امناء على اسرار الناس، فما فيش مشكله، اللي عايز يبعت لنا مشكله على ونقدر نرد عليه ونتابعه. نتمنى ان احنا نفعل صفحه الفيسبوك، ندخل عليها نقول ارائنا اقتراحاتنا، نقول اللي احنا عايزينه لتطوير البرنامج. طبعا انا على الفيس في كلام كتير، تعليقات كثيره جدا، مش عايزين معظمها يعني، هذه التعليقات تقريبا كلها ايجابيه وشكر في البرنامج. اللي انا عايز اقوله ان طبعا ده جهد عمل جبار وعمل ضخم بفضل الله عز وجل، فريق عمل، احنا على راس الفريق، لكن نشكر طبعا القناه وكل المشاركين، وكل واحد ليه بصمه في هذا البرنامج والناس اللي دعموا الفكره، فطبعا ده جهد جبار وضخم، ده مش جهدي انا لوحدي، ده طبعا جهد الفريق، وان شاء الله فيه تطوير في البرنامج ونعدكم بتطوير اكثر واكثر واكثر. في طبعا حاجات من قبيل بعض المشكلات، كان في حد بيسال المشكله ان عندي ابني عمره 3 سنوات ونصف وبتعامل معاه كويس، بس والده بيعاقبه بعنف، لو اخطا مش عارفه اعمل ايه يصلح اللي والده بيعامله بيه. طبعا مش هينفع تصلحي انت، المشكله ان انت لو صلحتي الاب عنيف وشديد، وطبعا انت بتصلحي اللي من وجهه نظرك ان هو خطا، ده طبعا هيعمل مشكله. احنا قلنا لازم يكون في اتساق ما بين الابوين. تواصلي معانا وان شاء الله هنبعت لك على الفيس برضو ردود على هذا الموضوع. معانا اتصال، نستاذنكم. الاستاذ هلال من بني سويف.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذنا، اتفضل.
ايه اخبار حضرتك؟
الله يخليك،
منور القناه يا فندم،
سعداء بيك، الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك. الله
يحفظك، امرك يا استاذ هلال، اتفضل.
هو كان في بس سؤال لحضرتك، هل في علاقه ما بين الحالات الثلاثه بتاع الوالديه والطفوله والبالغ دي؟
ايوه يا فندم.
وما يسمى الثبات الانفعالي؟
ايوه سؤال جميل.
في بقى سؤال تاني.
ثبات الانفعالي.
الحكام اللي هم الناس الطغاة دول حالتهم دي بتتفسر عن هل الوالدية عنده زيادة؟ يعني نموذج القذافي ونموذج حسن مبارك الناس دي انه حالة من دول مش لقي لهم حالة في الثلاثة اللي حضرتها كلهم. وربنا يبارك فيك.
أشكر أستاذ حمدي بيقول دول مجانين. هم فعلا مجانين. وطبعا أستاذ هلال من بني سويف طبعا الأستاذ هلال بيكلم عن قصة الثبات الانفعالي. طبعا النفس البشرية كلها تداخل وبيحصل تداخل كبير جدا, ففي علاقة أكيد لا شك في مسألة الثبات الانفعالي. الجزء الطفلي لو هو زائد ولو هو متضخم بيخلي الانسان انفعالاته عاليه وبتخرج بسرعه ويرجع بعد كده ايه يندم. فالجزء الطفلي بقى ليه مشاكل كتيره جدا. في حاجه اسمها ميكانيزمات الدفاع بتقوم بها الانا او الراشد, ده اللي تسمى في بعض النظريات بالراشد, والميكانيزمات الدفاع دي محتاجه تفصيل لوحده, لكن اكيد طبعا في علاقه وربما يكون لنا فرصه بعد كده. الحكام الطغاة دول بقى لهم تصنيف لوحديهم, لان هم طبعا في حاجه الانسان بيهرب من لوم الذات وبعدين يروح بعد كده للطفل, وبعدين الجزء الابوي لو ضغط على الراشد بدا يقول له انت فاشل وغبي ما اعرفش, يبدا الانسان ينتقل الى حاله الطفل الباشا, وبعدين ينتقل بعد ذلك ممكن يتحول الى انه يتخيل انه هو انسان عظيم, انسان ملوش مثيل, انسان زي ما شفنا اللي بيقول انا سلطان سلاطين افريقيا وربنا ريحنا منه, وكان بيعتبر ليبيا دي حته بقعة قد كده ومش مكفياه. فادي نهايه الطغاه, لكن هي بتبدأ بالشعور بالضعف وبعد كده بيبدأ يصل الإنسان للعظمة بعد كده. على فكرة النقص يولد حاجة, الشعور بالنقص يولد حاجة تانية اللي هي التعالي, وتوصل عند بعض الناس ان الإنسان يحس ان هو عظيم وتصل للمرض بقى ويحس ان هو اخواني منفصم ويخش بحاجة اسمها الفصام, غير الانفصام, الفصام بينفصم عن الواقع وله عالم اخر ويشعر ان هو انسان ملوش مثيل وملوش شبيه. ادي قصة تانية يعني. معانا اتصال نستأذنكم. ام احمد
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بتتكلم عن حالات الذات.
نعم.
انا عندي ابني ملتزم بقاله 10 سنين, من النوع اللي هو بيحاسب نفسه قوي زي ما حضرتك بتتكلم.
نعم.
يعني اللي انا خايفه منه دلوقتي انه يكون وصل لحاله النقد المرضي وهو مش حاسس, فعايزين نساعده انه يخرج من الحاله دي.
هو ده عنوان الحلقه, وعلى فكره مش هو بس على فكره, ده موضوع شائع في العالم العربي عشان ما حدش يزعل, وانا مختار موضوع شائع في العالم العربي, و90% من الحالات اللي بترد علينا البشر اسوياء عندهم مشكله النقد المرضي, بس هو موجود بنسب يقول ان هو ممكن يوصل الانسان للاكتئاب, وممكن يبقى موجود عندنا وعند كتير مننا يعني. ممكن
لا, هو يعني هو وصل انه انسلخ من ايه من العيلة اللي هو فيها.
من الايه انسلخ من
العيلة, من الوسط اللي هو فيه وعايش حياته زي ما هو عايز.
يعني زي ما هو عايز ايه بقى, في اللذة وكده وبتاعه؟
لا 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 لا, بقول لحضرتك ملتزم التزام عالي, يعني ممكن يكون مثلا بيحاسب نفسه على كلمة قالها.
الالتزام مش وحش, ولا انت تقصدي فيه تشدد؟
لا تشدد.
يعني تشدد يعني بيشد على نفسه اكتر من لازم ويلوم نفسه. أيوه على التفه. أيوه والحاجه. أيوه. طب في وسواس؟ أيوه. ساعات بيجيله وساوس؟
جيت على الحمد لله اتعالج منها.
اتعالج منها؟
تمام.
طيب انا اشكرك. الحلقه دي والحلقات اللي فاتت نتابعها ونرجع لها, وايضا نكمل بقيه الحلقه دي والحلقات القادمه ان شاء الله علشان نشوف هنتغلب ازاي على الناقد المرضي. معنا اتصال الأستاذ سيد من بني سويف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا فندم بس كنت عايز أتكلم في موضوع اللي هو الجلد الذات.
جلد الذات. تفضل يا أستاذ. تفضل. اتصل قطع. نشكرك يا أستاذ سيد, لعلك يعني تتواصل معنا بعد ذلك. يا أخوانا احنا مش عايزين نخلق من قصة الناقد المرضي, موجود عند ناس كثيرة قوي قوي في العالم العربي. هو من شوقي عشان ما نقلقش قوي كده. على فكرة بنتكلم في قصة مشكلات نفسية مش في أمراض نفسية, مشكلات جاية بسبب أخطاء في التربية في الغالب وبعض الثقافة الخاطئة في المجتمع. فدي حاجات موجودة في كل الدنيا وموجودة عندنا، واحنا قاعدين عشان نعمل انسان جديد، لكن احنا مش بنعالج امراض نفسية، فمش عايزين حد يقلق. دي حاجات موجودة، وعلم النفس المعرفي بيشتغل على الحاجات دي، واكتشف هذه الاشياء، اكتشف الناس كتيرة مننا عندها ناقد مرضي جواها عمال يقول لها عايزين احسن عايزين افضل عايزين احسن، واحنا فاكرين انه بيعمل لصالحنا، لكن بيخلينا نقف، بيخلينا ما نفرحش بالنجاح الجزئي. وبالتالي احنا محتاجين نتكلم على الناقد المرضي اصلا بينشا ازاي علشان نجاوب على الاستفسارات والاسئله اللي جات والمداخلات اللي جات. الناقد المرضي بينشا في الطفوله. الطفوله الاصل الانسان بيتولد بالنفس اللي هي البدائيه الطفليه دي اللي هو بمبدا اللذه، وبعدين بتتكون حاجه اسمها الانا زي جزيره تحت ميه، تكون حاجه اسمها الانا، وبعد الانا بيطلع حاجه اسمها الانا الاعلى. واخد بال حضرتك؟ واخدين بال حضراتكم؟ فيبدا الجزء اللي هو الابوي ينشا بعد كده الانا، وبعدين اللي هو الجزء الايه الابوي. لكن لو بصينا على الشاشه بتاعتنا عشان نشوف خصائص الناقد المرضي، ليه ثلاث خصائص يا اخوان. الخاصيه الاولانيه انه ينزع الى المثاليه، الخاصيه الثانيه انه مبالغ او كذاب، الخاصيه الثالثه انه يستخدم لغه التعميم. فالناقد المرضي بينزع الى المثاليه، بمعنى ايه؟ انه بيحسب النجاح من 100%. يعني انت المفروض الواحد النجاح، بسألكوا سؤال بطرح يا ترى النجاح يتحسب من الصفر ولا من 100%؟ طب يا دكتور ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني ايه النجاح يتحسب من الصفر ولا يتحسب من 100%؟ الصفر يعني خليني انا بتعلم تايبنج على الكمبيوتر يا اخوان، بتعلم تايبنج، انا اول ما اتعلم تايبنج في اول ساعتين اول ثلاثة اول يوم هتعلم ايه كويس قوي، انا لو بدأت يعني اكتب من غير ما ابص لبعض الحروف، بس هبدأ اكتب ايه يا دوب اشبك حرف في حرف، ده الطبيعي ده المنطقي. لو انا بحسب نجاح 100% هروح البيت متنكد، ايه اللي انت عملته ده؟ انت لسه شوف اللي جنبيك بقى شغال ازاي، شوف اللي جنبيك شغال ازاي وبيكتب بسرعه ازاي، انت لسه بتشبك سين في شين سين شين سين، ايه اللي انت بتعمله ده؟ الناقد بدا ايه يشتغل. ليه؟ لانه بينزع للمثاليه، انه بيحسب النجاح من 100%، انه عايز الكمال وعايز الافضل وعايز الاحسن، عايز الافضل عايز الاحسن، ما بيشبعش ابدا. انا بكتب تايبنج على الكمبيوتر وبتعلم تايبنج بتعلم الكتابه، فلو حسبتها 100% راح متنك. طب لو حسبتها بقى من الصفر، انا هوب 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 بحسبها بقى من الصفر، انا اتعلمت جزء من المهاره، هروح البيت شكلي عامل ايه بعد ما اتعلمت وخدت الدرس بتاعي؟ السلام يا ابو حميد، ايه الحلاوه دي، ما شاء الله عليك، شفت بقى مش عارف ايه وده انت تمام وعملت ايه وبتاع، ايه الحلاوه دي وبتاع شابك، شفت ده انت حسبها من الصفر. فانا لما بحسب من الصفر فرق كبير جدا ان احسب نجاحي من الصفر غير لما احسبه 100%. والنجاح دايما احنا بنقول الانسان نجح امتى؟ ب 50%. صحيح نجاح ضعيف مقبول بس نجح، لكن اللي عايز ال 100% اللي عايز 90 فما فوق باستمرار، اللي عايز دايما يعمل احسن حاجه في احسن صوره في احسن شكل وعلى طول، واللي عايز يبقى متميز في كل حاجه، هو يبحث عن وه او عن سراب وبيحط نفسه في مأزق. انا عندي حاجات ينفع ابقى متميز فيها وحاجات ابقى متوسط فيها وحاجات ابقى ضعيف فيها. الناقد المرضي اللي جوانا بينزع للمثالية، بينزع للكمال، بينشأ في الطفولة ازاي؟ بابا وماما لما ركزوا على اخطائي وعيوبي، كل صح، ركز كويس، بص كويس، خش ذاكر، ابن عمك احسن منك، اقعد مش عارف ايه، ما تعليش صوتك، تركيز على الاخطاء والعيوب، الناقد يبقى خارجي، يحصل له استدخال يبقى داخلي، اصبحت انا اللي بلوم نفسي. بعد فترة بدأت الوم نفسي واقول لنفسي لا انت مقصر، انت ملخبط، انت مش مركز. فحصل استدخال من الخارج الى الداخل، حصل تضخم، بقى لوم شديد للذات. يا ترى احنا محتاجين نعمل ايه؟ طبعا قدامنا حاجات كتير عشان نتغلب على الناقد المرضي، ربما ياخد معنا عدة حلقات علشان نشوف مشاكلنا دي بتيجي منين بسبب هذا الناقد. وحاجة تانية مهمة جدا اسمها المعايير المرتفعة، دول اكتر حاجتين يسببوا لنا الشقاء وعدم الفرحة والاستمتاع بالنجاح الجزئي، وناس كتيرة ماشية متنكدة ومش عارفة السبب ايه. نعمل ايه يا اخواني؟ واحنا بقى وصلنا تقريبا وهنختم حلقتنا ووصلنا نهايه حلقتنا، عايزين رقم واحد اتعلمناها النهارده ان احنا عايزين نحسب نجاحنا من الصفر. احسب نجاحك من الصفر، بلاش تحسبه ب 100%، بلاش تبقى عايز الكمال باستمرار. الحاجه الثانيه افرح بالنجاح الجزئي، انت عملت تقريرين وهتعمل خمسه، انا عملت اول واحد ممتاز، عملت اثنين ممتاز، انا اتعلمت النهارده ان انا اسوق العربيه دوب ان انا اطلع اول طلع ممتاز، برافو قربت تكمل، افرح بالنجاح الجزئي. دخلت ثانيه سنه وجبت مجموع، طب ما انا باقي مش هفرح الا لما لسه اخلص سنه ثالثه، ان شاء الله هوصل، واكمل وافرح. كلنا نفرح بالنجاح الجزئي، ما ننزحش للمثاليه، نحسب نجاحنا من الصفر، نفرح بنجاحنا الجزئي، نبذل اقصى مجهود، وفي النهايه النتائج على الله. سريعا وصلنا النهارده لان الرحله كانت ممتعه جدا، وساعدت بمداخلاتكم وآرائكم، نتواصل على صفحتنا على الفيسبوك، نتواصل مع بعض، نتقبل مقترحاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم. سعيد بيكم، وصلنا لنهاية المحطة لمحطتنا النهاردة ونهاية حلقتنا النهاردة. ألقاكم على خير، وأنا في أمس الشوق ليكم في حلقة جديدة مع برنامج إنسان جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من النهاردة راح تكون إنسان جديد، أصل السعادة قريبة مش بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد، ممكن نغني للحياة.